إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إذا مرت علينا آيات في القرآن العظيم يثني الله عز وجل فيها على بعض عباده، فاعلم بأن هذا الأمر أمر محبوب إلى الله عز وجل، ينبغي علينا أن نتصف به، وأن نأتي بهذا العمل الذي أثنى الله عز وجل على من جاء به في كتابه العظيم. ومن أجل الأعمال الصالحة التي جاء الثناء فيها في القرآن العظيم على من يأتي بها ويحافظ عليها، ركن من أركان الإسلام، وأمر عظيم جدا من مسائل الشرع والدين، ألا وإن هذا الأمر هو المحافظة على الصلاة. قال ربنا عز وجل: قد أفلح المؤمنون. ما نعت أهل الإيمان؟ ما وصف هؤلاء؟ قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكل الفلاح وكل التوفيق يكون من حظ ومن نصيب من كان محافظا على الصلاة، وكان خاشعا فيها. ومما يبين أن الصلاة من أعظم أسباب الفلاح أن المسلم يقبل على المسجد بعد أن يسمع قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فلا تكن، بارك الله فيك، ممن يدعى إلى الفلاح ويدعى لبيت الله عز وجل ثم لا يستجيب لفضل الله، ولا يستجيب لأمر الله، وكأن لسان حاله يقول: لا أريد الفلاح، ولا أريد الخير، ولا أريد التوفيق والبركة، لأن ترك الصلاة من أعظم أسباب محق البركات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كثير منا يشتكي من هذه النفس الأمارة بالسوء. أتعلمون أن المحافظة على الصلاة من أعظم أسباب زجر الإنسان عن الوقوع في الذنوب والمعاصي؟ يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكلما كان العبد محققا للخشوع في الصلاة والإخلاص لله عز وجل، وكلما كان متابعا في صفة الصلاة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما زجرته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وكلما شعر أنه إذا أقبل على الصلاة فهو في حصن حصين من تلبيس الشيطان الرجيم. وهذا أمر مجرب ومعروف، أن الذي يحافظ على الصلاة بخشوع وإقبال وإخبات وإنابة لله عز وجل يجد أن نفسه قد انكفت عما حرم الله، وابتعد عن معاصي الله سبحانه وتعالى. وأما من كان مضيعاً للصلاة فإن شياطين الإنس والجن يتلقفونه من هنا وهناك، يؤزونهم أزاً على معصية الله. لما هذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله عز وجل فتتسلط عليه شياطين الإنس والجن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إن المحافظة على الصلاة فيه استجابة لأمر الله عز وجل الذي قال لنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والذي قال لنا: وأقيموا الصلاة. فينبغي على المسلم ألا يفرط أبداً في أداء صلاة الجماعة في المسجد، يحافظ عليها ولا يترك أبداً الصلاة مهما كانت المشاغل ومهما كانت الصوارف. وعندما تجد من بعض الناس محافظة عظيمة على الصلاة ترجو لهم الخير، لأن الله عز وجل جعل من وصف ومن سمة عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حققوا العبودية لمن؟ للرحمن الرحيم. ومن أقبل على الرحمن الرحيم رحمه الله وأكرمه وأحسن إليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. فإذا أحسنت في عملك الصالح أحسن الله عز وجل إليك. وكلنا والله الذي لا إله غيره يعاني من كثرة الذنوب ومن كثرة المعاصي، فلنجعل من رأس المال الذي نلقى الله عز وجل به أن نكون ممن حافظ على الصلاة ولم يتركها سفراً ولم يتركها حضراً. أيضاً إن المحافظة على الصلاة فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ على الصلاة محافظة عظيمة، كان يتطوع ويتنفل على راحلته وعلى ناقته إذا كان مسافراً بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وكان صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو يعاني من المرض الشديد يسأل الصحابة: أصلى الناس؟ يسأل الصحابة ويسأل أهل بيته: أصلى الناس؟ فيقولون: هم ينتظرونك يا رسول الله. فيخرج إلى المسجد وهو قريب من حجرته صلى الله عليه وسلم فيغشى عليه من شدة المرض. فانظروا إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان معلقاً بالمسجد وبالصلاة. بل لما قدم إلى المدينة النبوية من أول الأعمال التي بدأ بها أنه بنى مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. لما هذا؟ لأن أهل الصدق مع الله يعرفون أن من أرفع درجات الإيمان أن نحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. والصلاة بارك الله فيكم سبب لزوال الهم ولزوال الغم. وكم يشتكي كثير من الناس من هموم ماضية أو من أحزان على أمور مستقبلية. عليكم بارك الله فيكم بالمحافظة على الصلاة، وستجد بأن هذه الغموم وهذه الأحزان تنقلب فرحاً بإذن الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه وأقلقه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال بن رباح: أرحنا بها يا بلال. فكان يجد راحته وطمأنينته وقرة عينه في أداء الصلاة لله سبحانه وتعالى. وفي الصلاة عبادات وقرب لا توجد إلا في الصلاة، لا يمكن أن تؤدى في أوقات أخرى وفي حالات أخرى. فالركوع لا يكون إلا في عبادة الصلاة، والسجود لله عز وجل وحده يكون في الصلاة. فلا يجوز لنا أن نسجد لعظيم أو نسجد لبشر أو نسجد لصنم أو حجر، وإنما نسجد لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والصلاة فيها ثناء على الله عز وجل. سألوا أنفسكم كم مرة نقول في الصلاة الله أكبر، كم مرة نقول سبحان ربي العظيم، كم مرة نقول سبحان ربي الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه. والكريم إذا مدح أعطى، فكيف بأكرم الأكرمين؟ جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ومن توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد فله بكل خطوة حسنة يكتبها الله عز وجل له، وله بكل خطوة سيئة تمحى عنه منة وكرما من الله عز وجل. فانظروا إلى هذا العمل اليسير الذي فيه الأجر العظيم. ومن لا يصلي بالكلية والعياذ بالله كم يفوته من خير وكم يفوته من أجر، ويقع في موبقة من أعظم الموبقات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ حافظ على الصلاة وأدي السنن لله عز وجل، يعطيك الله هذا الأجر العظيم. والناس في يوم القيامة يكونون في كرب وفي هول وفي فزع، وأما الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد فهم في أمن وأمان وظل ظليل من الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. أيها الأفاضل، أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. اقرأوا في طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من الناس من لا يصلي على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تجده إذا كبر تكبيرة الإحرام لا يقول دعاء الاستفتاح، وتجده في الصلاة لا ينظر إلى موضع السجود، وإنما ينظر يمينا وشمالا وينظر إلى الأعلى، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول بأن الصلاة باطلة، ولكن علينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم، قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. فكم نسمع عن بعضهم يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر وهو مقيم صحيح لا يشتكي شيئا، بحجة أنه مشغول وأن العمل عبادة، ونسي أن الصلاة من أعظم العبادات وأهم من جميع الأعمال، ولو صلاها الإنسان فلن تأخذ منه إلا دقائق معدودة. حتى لو كنت في الجو وحان وقت الصلاة، خاصة صلاة الفجر، لا يجوز لك أن تؤخرها. وتستغرب عندما تسافر بالطائرة في وقت صلاة الفجر وتصل إلى البلد في الساعة 8 أو 9 أنه لا يقوم لأداء الصلاة، وأغلب من في الطائرة من أهل الإسلام إلا نفر يسير جدا. فإذا سألتهم كيف تؤخرون صلاة الفجر إلى الساعة 8 أو 9 يجيبك بعضهم قائلا: إذا وصلت إلى المنزل سأصلي. لا يجوز لك هذا لأنك أخرت الصلاة عن وقتها. توضأ في الطائرة، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعض من يسافر في رحلات طويلة، فإنه سيصلي في الطائرة في بعض الرحلات 5 صلوات: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأحيانا أكثر من ذلك. فلا تؤخر هذه الصلوات، وصلها مقدرا الوقت من خلال النظر في نافذة الطائرة، وهذا أمر يعم الرجال ويعم النساء. ذكرته لأهمية هذا الأمر، فوجدت بعض الناس يتساهلون في ذلك تساهلا عظيما. وأذكر مرة أني كنت في الطائرة من بعد أذان الظهر تقريبا، ووصلنا إلى الدولة بعد صلاة المغرب، وتفاجأت أن جمعا كبيرا من الناس لم يصلوا الظهر ولم يصلوا العصر. فلما كلمتهم قالوا: إذا وصلنا إلى بيوتنا سوف نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا أمر لا يجوز. فلا بد علينا ألا نؤخر الصلاة عن وقتها. فلا يجوز أن نصلي الظهر بعد صلاة المغرب، أو أن نصلي العصر بعد صلاة العشاء، لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن حافظ على الصلاة في وقتها في جماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أيها الآباء الكرام، ذكروا أبناءكم بأهمية الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. تفقد الأولاد من الذكور والإناث، وحثهم حثا عظيما على أداء الصلاة، وشجع زوجتك وأمرها على أداء الصلاة في وقتها. فبعض النساء دب إليهن الخلل فأصبحن لا يصلين والعياذ بالله، وأصبحن وبعضهن تؤخر الصلاة عن وقتها، فهي تؤدي صلاة الفجر قبيل الظهر كل يوم، وهذا أمر محرم ولا يجوز. وينبغي على النساء أن تذكر زوجها بأهمية أداء الصلاة في الوقت، فلا يجوز لنا بارك الله فيكم أن نكون من أهل ترك الصلاة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأوصي وصية إلى جميع الآباء: لا تزوج ابنتك من شاب لا يصلي، لأن الأمر خطير والأمر عظيم وجلل. فبعض من ألف ترك الصلاة لسنوات طويلة يصعب عليه إذا بلغ مرحلة من العمر أن يحافظ على أداء الصلاة، فإن كان قد استقام وتاب وأقلع عن ذنبه فحي هلا وسهلا. وأما إذا كان مصرا على ترك الصلاة فانتبهوا بارك الله فيكم، فإن من ضيع الصلاة قد يضيع الأمانة التي ستجعلها عنده وهي ابنتك الكريمة، فلا بد أن تنتبهوا لذلك بارك الله فيكم. والبيوت المطمئنة المستقرة هي التي يصلى فيها ويقرأ فيها القرآن. حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أداء النافلة في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا فيها. قبل أن تنام توضأ وصل لله عز وجل 3 ركعات، ركعتي الشفع وركعة هي الوتر. وإذا كنت في بعض الأيام لا عمل عندك فصل في منزلك صلاة الضحى، فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك وعن نفسك، وهكذا ستكون بيوتنا بإذن الله عز وجل معمورة بذكره سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن خافك واتقاك وحافظ على أداء الصلاة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة. اللهم اهد من يفرط في أداء الصلوات واجعله من أهل المحافظة عليها يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين وأصلحهم ووفقهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه ولي عهده لكل خير يا رب العالمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لعبدك عبد الله بن عبد العزيز يا رب العالمين، اللهم ارفع درجته في المهديين، واجزه خيرا على خدمته للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم كما أكرمتنا في الأيام الماضية أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. أنت الرزاق الكريم، أغثنا وارزقنا مما عندك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.